تكون بالإيمان شمعة ولا تكون.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما في محادثات فيينا وتحذر من التعرض لقطعاتها البحرية في المياه الدولية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالداخل ويخطر بهدم منازل بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات في فيينا أحرزت تقدما ملحوظا في إطار فرق العمل الثلاث، لافتا إلى وجود قضايا رئيسية لا تزال عالقة. وقال خطيب زاد: لقد وصلنا إلى البحث في القضايا الأساسية، حيث تصر طهران على إلغاء الحظر الأمريكي المفروض بالكامل، مشددا على أن طهران لن تتراجع عن هذا الموقف. إلى ذلك أشار خطيب زاد إلى التهديد الأمريكي لسفينتين حربيتين إيرانيتين تتجهان إلى فنزويلا، وقال إن إيران تتواجد دوما في المياه الدولية وفقا للقوانين الدولية، وليس بإمكان أي دولة أن تعترض لهذا الحق. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير بالعمق السعودي ملحقا بالموقع المستهدف خسائر فادحة. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة من طراز قاصف كيتو، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني. يذكر أن سلاح الجو اليمني كثف في الآونة الأخيرة من هجماته على مواقع عسكرية سعودية بعضها تابع لشركة أرامكو النفطية، ما أسفرت عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بها. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن الأيام القادمة ستشهد حوارات عميقة وجادة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. ودعا السنوار جميع فصائل المقاومة المسلحة ومؤسسات السلطة والعمل السلمي إلى توحيد الصفوف على طريق التحرير والعودة، موضحا أن المقاومة فرضت نفسها على العدو الصهيوني. وشدد القيادي في حماس على وجود صفقة مع الكيان الغاصب للإفراج عن الأسرى، مبينا أن هذا الملف شهد حركات خلال الفترة الماضية لكنها توقفت جراء عدم توصل أحزاب الاحتلال لتوافق حول تشكيل حكومتهم المزعومة. شن الأمن الصهيوني حملة اعتقالات في بلدتي عرعرة وكفر كنا بالداخل الفلسطيني المحتل، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة. وأشارت مصادر مسؤولة بالداخل المحتل إلى توثيقها أكثر من 2000 حالة اعتقال ونحو 300 اعتداء ضد فلسطيني أراضي عام 48 خلال الأحداث الأخيرة. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من أمن الكيان. إلى ذلك اخترت قوات الاحتلال بهدم عشرة منازل فلسطينية غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع حلف الشمال الأطلسي شريطة تكون النقاشات خالية من ادعاءات متحيزة ضد الجانب الروسي. وشدد لافروف على أهمية ترك قادة الناتو مزاعمهم ضد روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، معربا عن أمله بأن تسعى الأنظمة الغربية لإقناع سلطات أوكرانيا بتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في دوناباس. وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تعزيز مجلس روسيا والناتو على قضايا الأمن، مضيفا أن روسيا بانتظار رد الحلف على اقتراحاتها التي ما تزال قيد الدراسة منذ أكثر من عام. أعلنت تلفزيون الدنماركي أن السلطات الأمريكية استغلت الشراكة مع المخابرات الدنماركية للتجسس على مسؤولين كبار في دول أوروبية. ونقل التلفزيون عن مصادر لم يسميها إن جهاز المخابرات الدفاعي الدنماركي كشف أن المخابرات الأمريكية استخدمت كابلات دنماركية خاصة بالمعلومات والإنترنت للتجسس على مسؤولين أوروبيين كبار، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولين آخرين في ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد. وبدأت المخابرات الدنماركية بهذا التحقيق بعد مخاوف أثارتها تسريبات العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، والتي كشفت عن بعض أساليب عمل المخابرات الأمريكية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد، تعود فضيحة التجسس الأمريكي على أقرب حلفائها الأوروبيين للواجهة بعد الكشف عن أبعاد وتفاصيل إضافية، إلا أنها أدخلت طرفا ثالثا تورط في التنصت على كبار المسؤولين الأوروبيين. معلومات كشفها تقرير استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية أكد أن الاستخبارات الدنماركية ساعدت وكالة الأمن القومي الأمريكية في التجسس على سياسيين أوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بين عامي 2012 و2014، الأمر الذي من المتوقع أن يوتر العلاقات الدنماركية الألمانية في حال التأكد منه. وورد في تقرير بثته إذاعة دانماركس أن وكالة الأمن القومي استطاعت بالتعاون مع جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي الوصول إلى رسائل نصية ومكالمات هاتفية وسجل الإنترنت، بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة لعدد من كبار المسؤولين في السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، منهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عندما كان وزيرا للخارجية، وذلك بواسطة التنصت على كابلات الإنترنت الموجودة في البلاد. وذكرت إذاعة دانماركس نقلا عن 9 مصادر مطلعة لم تسمها، لكنها أكدت أنهم استطاعوا الوصول إلى معلومات استخباراتية سرية. ذكرت أن التقرير استند إلى ما خلص إليه تحقيق داخلي أجراه جهاز المخابرات الدفاعية الدنماركي. بدورها امتنعت وزارة الدفاع الدنماركية ووكالة الأمن القومي الأمريكي من التعقيب على التقرير الإعلامي. وسبق أن أثيرت معلومات مماثلة عام 2013 إذ تناولت أسرار سربها المتعاقد السابق مع المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن حول تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف ميركل ومسؤولين أوروبيين آخرين.
أكدت المعارضة البحرينية أن السلطة في المنامة لا تتعامل مع قضية السجناء والسجون من منطلق أخلاقي أو إنساني. وقال الإعلامي جواد عبد الوهاب أن المنظمات الحقوقية وأغلب دول العالم تطالب سلطات البحرين بإطلاق سراح المعتقلين من منطلق إنساني، مشيرا إلى أن المنامة تعتبر السجناء ورقة سياسية للمساومة. وأوضح عبد الوهاب أن البحرين مراقبة من قبل المجتمع الدولي، لذلك فإن النظام لا يريد أن يخضع لضغوط المنظمات الدولية، ومن ثم يوضح للشعب البحريني بأنه حقق انتصارا على هذه السلطة بتحريره للمعتقلين. أعلنت هيئة النزاهة العراقية إصدارها أكثر من 50 مذكرة اعتقال بحق كبار المسؤولين بينهم نواب ووزراء خلال شهر أبريل نيسان الماضي. وأكدت الهيئة في بيان أن هذه المذكرات تأتي على خلفية عدد من القضايا والملفات التي حققت فيها وقامت بإحالتها إلى القضاء. وبينت أن أوامر الاستخدام شملت عددا من الوزراء ونائب سابق ومدراء عامين، إضافة إلى أعضاء بمجلس المحافظات. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما في محادثات فيينا وتحذر من التعرض لقطعاتها البحرية في المياه الدولية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالداخل ويخطر بهدم منازل بالضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
لأن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام: تونس وحرب التسريبات. نتوقف معكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم، وتحديدا عند التسريبات التي تعج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة. ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 تحت البلد والعاصمة طهران، والرقم الأول 22017163، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. ونحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. مرة أخرى عاد الجدل بخصوص الوثائق المسربة في تونس بعد نشر وثيقة بموقع ميدل إيست أي البريطاني بدون توقيع، تتضمن خطة مفصلة لكيفية تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يتيح لرئيس الجمهورية تجميع السلطات بيده في حال وجود خطر داهم يتهدد البلاد.
تحت عبارة سري مطلق تم الكشف عن وثيقة مسربة مجهولة المصدر تعهدت النيابة العمومية بدراستها والوقوف على حقيقتها تتضمن تفاصيل وحيثيات تفعيل الفصل 80 من الدستور. الوثيقة نددت بها حركة النهضة معتبرة أنها تتقاطع مع المشروع السياسي لرئيس الجمهورية ومع تصريحات سابقة لأطراف من المعارضة. مصادر من الرئاسة التونسية قللت من أهمية ما ورد بالوثيقة المسربة في حين اعتبرت أطراف من المعارضة أن تفعيل أي فصل من فصول الدستور أمر متاح لرئيس الجمهورية ولا يعد انقلابا. وتتضمن الوثيقة المسربة الدعوة لاحتجاز رئيسي الحكومة وكذلك البرلمان بالقصر الرئاسي ونشر قوات الجيش في مداخل المدن، وهي تفاصيل يرى محللون أنها ستجهز على ما تبقى من ثقة بين الرؤساء الثلاثة. وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع تسريبات أخرى تؤكد وجود دور السفارة الفرنسية في تونس بالقيام بدور الإيقاع بين المسؤولين التوانسة. ويدور محتوى التسريب حول كواليس الإطاحة برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ التي وصفت حكومته وقتها بأنها ثورية، والدور المشبوه الذي لعبه سفير فرنسا السابق بتونس لفرض مرشح بعينه بتنسيق مع القصر الرئاسي مباشرة وفق التسريب. ويرى الناشط السياسي التونسي جوهر بن مبارك الذي لديه اطلاع بهذه التسريبات أن فرنسا قد تفضل وجود أطراف تتحكم في المشهد السياسي دون غيرهم، مؤكدا أن الأمر يتجاوز فرنسا إلى مخابرات أجنبية وأخرى عربية لها مشاكل أعمق من الديمقراطية أو مع الديمقراطية، وهي السعودية التي تعمل من أجل عودة بقايا نظام المقبور زين العابدين بن علي. ألف تحية لعودتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. تونس وحرب التسريبات محورنا في هذا البرنامج، وجزيل الشكر لمن يساهم معنا ويشارك معنا في بآرائه في هذه اللحظات عبر تطبيق الواتساب. من السنغال الأخ عبد الله يكتب لنا ويقول: تحية لأسرة برنامج صدى المغرب العربي. وتشهد الساحة السياسية في تونس في الآونة الأخيرة موجة اتهامات تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تسريب تسجيلات صوتية لشخصيات وازنة في البلاد بهدف الإطاحة بها أو النيل من أحزابها. شكرا جزيلا يا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي قرأناها. وننتقل إلى اليمن مع مساهمة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لبرنامج صدى المغرب العربي. نعم، حرب التسريبات التي تتعرض لها تونس الغرض منها خلخلة الأوضاع السياسية وصولا إلى حالة الفراغ السياسي الذي سيلقي بظلاله على الأمن التونسي الداخلي وفقدان الثقة بين الحكومات التونسية والزيادة في معاناة الشعب التونسي. هذه الحرب تقف خلفها دول الاستكبار العالمي، وهي ممولة من دول أعراب الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم وجزيل الشكر لك يا أبا محمد مهدي على هذا التواصل في إذاعة طهران. دكتور إبراهيم من مالي يحدثنا ويكتب لنا هذه الرسالة: وضع سياسي مرتبك تعيشه تونس هذه الأيام خاصة مع جائحة كورونا، تزايد التسريبات المتواترة، فالغموض بات سمة رئيسية تكتنف الجانب السياسي لدى رئاسة الجمهورية، غموض يوفر بيئة مناسبة لتسريبات وبأجندة مختلفة وبتداعيات لن تزيد الوضع السياسي في البلاد إلا سوءا. شكرا للدكتور إبراهيم على تواصله معنا في هذا اللقاء. أبو مهدي الشاري من الجزائر يكتب لنا: التسريبات مصادرها إما خارجية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بلا شك لم تكن وليدة اليوم بل هي امتداد لما حصل بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق. ورأينا في هذا الإطار تأكيدات من قبل المسؤولين السياسيين أن هذه التجاذبات خطيرة، وأطرافها أحد أطرافها الرئيس التونسي، والذي يجب أن يكون حامي الدستور وحارس النظام. والمسؤولين في حركة النهضة والكثير من القوى الوطنية التونسية تعتقد بأن الرئيس قيس سعيد بات يتطلع من أجل أن يكون هو صاحب القرار الأعلى المتفرد دون التعاطي مع الحكومة ومجلس النواب، مما يعني أن يرتكب تجاوزات خطيرة للدستور. بومهدي الأشقري من الجزائر، بارك الله بك أخي وشكرا على هذه المساهمة. كما أشكر جزيل الشكر أبو محمد من البحرين الذي يلتحق بركبنا وبهذه المساهمة الذي يكتب فيها: نرى تداخلات خارجية في الداخل التونسي من قبل السعودية وكذلك فرنسا، هما من يقفان وراء ما يجري من حرب التسريبات لجر البلاد إلى أزمات يعتقد المراقبون والسياسيون أن البلد في غنى عنها، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا والمعيشية للشعب التونسي. شكرا جزيلا عزيزي أبو محمد من البحرين على تواصلك مع إذاعة طهران، ونود إن شاء الله في هذا اليوم مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند حقيقة هذه التسريبات التي تعوج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة، ودور السفير الفرنسي، أو بعبارة أدق ما هو الدور الفرنسي في تغذية الصراعات في تونس، وما هو المطلوب منها. كما لابد لنا من تفسير الصراع السعودي القطري في تونس، وما هي الدوافع والأهداف، ولمصلحة من سيكون هذا الأمر. أنتقل لأرحب بضيفتنا الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لحضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران العربية.
رعاكم الباري دكتورة، شكرا لانضمامكم إلينا. حدثينا دكتورة عن حقيقة التسريبات التي تعج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة.
طبعا في الحقيقة يعني لابد من التأكيد على أن هذه التسريبات بتنوعها، سواء كانت ما وقع الكشف عنه من وثيقة مزعومة منسوبة إلى ديوان رئاسة الجمهورية أو غيرها من التسريبات الصوتية التي تناقلتها بعض الأوساط على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، تأتي كلها في إطار حرب الطبقة السياسية في تونس. هناك خلاف سياسي حاد جدا الآن، بدأ يستخدم ربما أدوات جديدة في هذا الصراع السياسي بين رئاسة الجمهورية من جهة، رئيس الجمهورية تحديدا بشخصه وبعض المحيطين به، ومن جهة أخرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة التي طبعا نحن نعرف أنها تتمتع بأغلبية داخل البرلمان. دون الدخول في تفاصيل، أعتقد أنها ربما لن تفيد المستمع كثيرا فيما يخص تفاصيل هذه الوثيقة، ولكن عندما تخرج هكذا وثيقة بدون إمضاء، بدون تحديد هوية من قام بتسريبها،
نعم،
ويتم التحضير لحملة، في الحقيقة حملة كبيرة بتوجيه الاتهام لديوان رئاسة الجمهورية وتحديدا لمديرة الديوان، وهي شخصية مرتبطة ارتباط وثيق برئيس الجمهورية، وبالتالي التصويب عليها يعتبر هو تصويب بشكل غير مباشر على الرئيس. في ظل ظروف الآن أصبحت تتكون فيها جبهات داخلية للأسف تلعب فيها بعض الأطراف السياسية دور كبير في محاولة لعزل الرئيس، في محاولة ربما للتشويش على أي مبادرات سواء كان يقوم بها الرئيس أو تقوم بها بعض الأطراف الوطنية الأخرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل كهيئة عمالية، والتي دخلت على خط صح التعبير المصالحة بتقديم مبادرة لرئيس الجمهورية في محاولة لإنقاذ ويمكن إنقاذه في هذا الجو السياسي الصعب.
نعم.
هذه كلها تطرح تساؤلات. نحن نعرف أن حتى على المستوى الداخلي هناك سيارات كثيرة لديها ارتباطات، لديها مصالح، ربما لا يناسبها أن يكون لرئيس الجمهورية دور في أي مبادرة إصلاحية أو أي مبادرة جديدة في محاولة لحل المشاكل قد تمكنه من الـ يعني التمتع بشعبية أكثر في هذا الجو العام، بالرغم من أن رئيس الجمهورية معروف عنه أنه رجل يتحدث دائما بلغة الدستور ورجل أكاديمي متخصص في القانون الدستوري.
نعم.
يحفظ جيدا قواعد الدستورية، يعرف جيدا ويفهم جيدا آليات الدستور، والقول بأنه يستخدم الدستور الآن لصنع عملية انقلابية داخل البلاد أو على المنظومة الحاكمة الآن أو على النظام السياسي القائم الآن هو مجرد هرطقات سياسية ليس لها أي معنى، فقط الهدف منها أولا التصويب على الرئيس، إفشال أي مبادرة يمكن أن يقدمها الرئيس أو يساهم فيها أو يكون طرف أساسي فيها كمحاولة إنقاذية للوضع السياسي المتردي. ونحن نعرف أن حتى داخل البرلمان هناك خلافات شديدة الآن تحصل في كل الجلسات العامة تقريبا وجلسات التشريعية، هناك تعطيل للمسار التشريعي، هناك تعطيل للحكومة حتى للعمل الحكومي في جو من الاحتقان الاجتماعي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة انتشار وباء كورونا وما تعاني منه المحافظات الداخلية من ضعف إمكانيات في مواجهة هذا الوباء. كل هذا الجو في الحقيقة أعتقد أن خروج هكذا تسريبات في هكذا لحظة ليس الهدف منها محاولة يعني إصلاح أو محاولة جمع شمل بقدر ما هي محاولة لتختيم أكثر بين مختلف الأطر السياسية، التصويب على رئيس الجمهورية ومحاولة عزله عن كل المسار السياسي في هذه المرحلة.
طيب دكتورة، نسأل عن دور السفير الفرنسي، أو بعبارة أدق ما هو الدور الفرنسي في تغذية الصراعات في تونس؟
طبعا فرنسا دائما ينظر إليها بريبة، يعني أولا علاقاتها التاريخية بفرنسا عفوا بتونس أو بدول المغرب العربي بشكل عام وتحديدا تونس الآن هي علاقة المستعمر القديم الذي يحاول دائما أن يحافظ على مصالحه داخل المؤسسات، سواء كانت مؤسسات سياسية أو اقتصادية أو مالية، يعني هو يحاول دائما أن يمسك بعصب الأزمات حتى يكون هو الموقف الوحيد للبلاد في أي مبادرة قد تكون بها الأطراف السياسية. فرنسا الآن هي في صراع ربما أو في صراع مع الوقت، يعني هناك مشاكل كثيرة تعانيها فرنسا. نحن نعرف أن هناك الكثير من الملفات على مستوى الإقليم الآن بدأت تسحب شيئا فشيئا من طاولة وزارة الخارجية الفرنسية إلى لحساب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء جدد بدأوا الآن يدخلون إلى المنطقة، وبالتالي في هذا الإطار ربما تحاول أن تلعب على مستوى الساحة السياسية التونسية. منذ فترة بسيطة وقع دعوة رئيس الجمهورية للذهاب إلى فرنسا، وكانت في الحقيقة الزيارة بروتوكوليا ربما على المستوى الدبلوماسي كانت زيارة جيدة، ولكن على مستوى النتائج لم يكن فيها أي مبادرة حقيقية لمساعدة تونس لا على تخطي الأزمة الاقتصادية ولا على جدولة ديونها للبنك الأوروبي أو لصندوق النقد الدولي، ولا حتى على مستوى فتح المجال لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بملف الهجرة السرية أو مكافحة الإرهاب إلى آخره. وبالتالي كانت مجرد زيارة، حتى رئيس الجمهورية نفسه يقال أنه في الكواليس الداخلية في القصر الجمهوري تحدث عن خيبة أمل، هناك نوع من خيبة الأمل من تدخل الفرنسي، يعني هو يرى أن التدخل الفرنسي الحالي
هو يحاول أن يقوي ربما طرف يراه مقرب منه داخل الساحة السياسية التونسية على حساب بقية الأطراف، وهذا طبعا لن يفيد في حل الأزمة بل سيؤجج انخلاف أكثر.
طيب دكتورة سهام، اسمح لي التوقف عند هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، لنا عودة إن شاء الله وتتمت ما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:20 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج التاسع ليلا والدقيقة 32 بتوقيت العاصمة طهران. انتقل عبر تطبيق الواتساب ليرى مساهمة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا، استمع إلى صبحي.
مساء الخير. السياسيون التونسيون غارقون في قيادة الزعامات والأجندات الخارجية. ماذا ينتظر الشعب التونسي منكم؟ إن إسرائيل أصبحت دولة كبرى عسكريا وأنتم تبحثون عن الكرسي المفقود. شكرا لكم أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا لصبحي من الأردن على تواصله معنا، ومرة أخرى أشكر أبو محمد مهدي الذي يقول ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر الإذاعة والأستاذة الدكتورة سهام عزوز. لا تزال فرنسا تمارس دور الوصاية على تونس وتعتبرها من مستعمراتها القديمة وحديقتها الخلفية. أشكر ضيفتكم دكتورة سهام على توصيفها الحالة السياسية التي تمر بها تونس حاليا. شكرا أبو محمد مهدي. ومرة أخرى أعود لضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، تنضم إلينا من جديد الدكتورة سهام. دكتورة سهام، بالعودة إليك فيما يخص بتفسير الصراع السعودي القطري في تونس، وما هي الدوافع والأهداف ولمصلحة من حبذا نتحدث في هذا الإطار؟
طبعا نحن نعرف أن هناك أجندة في الحقيقة تحملها هذه الأطراف التي ذكرتموها، يعني السعودية والإمارات بتدخلها في دول المغرب العربي منذ الأزمة الليبية. في الحقيقة كان تدخل واضحا ومكشوفا بشكل يعني كبير جدا منذ بداية الحرب في ليبيا، والاصطفافات التي حصلت داخل ليبيا بين من طبعا وقفوا مع جنرال حفتر وعلى رأسهم الإمارات ومصر ومن ورائها السعودية من وراء الستارة، وبين من وقفوا طبعا مع حكومة طرابلس الغرب و طبعا قطر وتركيا إلى آخره. الوضع في تونس ربما هو لم يصل إلى حد الحرب يعني، ولكن الأزمة السياسية التي منذ سنوات تعاني تونس من هذه الأزمة لم تشهد إلى حد الآن، منذ أن حصلت ما يسمى بموجة الثورات ربيع العربي منذ 2011 إلى هذه اللحظة لم تحصل إلى حد الآن وضعية هادئة تدل على حالة من الاستقرار ولو بالحد الأدنى، بالرغم من كل ما حصل من يعني من عمليات انتخابية. هناك 3 رؤساء حكموا البلاد، هناك انتخابات تشريعية حصلت، هناك انتخابات رئاسية، هناك بعض يعني الفتحات إن صح التعبير فيما يخص حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن تبقى المؤسسات الدولة أو من يديرون الدولة العميقة في الحقيقة هم الذين يرتبطون بأجندات خارجية وبأطراف خارجية لا تريد لتونس أن تكون نموذج ناجح في هذه التجربة الديمقراطية الناشئة، يعني ولو هي تحاول الآن أن تصنع تجربة ديمقراطية جديدة في العالم العربي بالإمكانيات المتاحة، ولكن هناك بعض الأطراف لا تقبل ولا تريد أن ترى هذا النموذج نموذج ناجح. طبعا ما يعني يشدد أكثر هذا الهدف أن التيارات السياسية التي تدير العملية هي على رأسها تيار إسلامي تمثله حركة النهضة الإخوانية. طبعا نحن نعرف موقف السعودية من حركة الإخوان المسلمين وموقف الإمارات، وهناك إعلان في الحقيقة الآن بات واضحا يعني ومشهود في المنطقة بأن كل من الإمارات والسعودية هم مجتمعان يحاربان هذا التيار الإسلامي تحديدا، ولا يريدان لهذا التيار أن يكون له وجود إلا وفقا لشروط معينة ووفقا لأجندات تناسب مع مصالحهم. وربما مثال على ذلك حزب العدالة والتنمية في المغرب، بالرغم من أنه حزب ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، ولكنه دخل في منظومة وفي أجندة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تتناسب مع مصلحة هذه الدول. في تونس الآن هناك محاولة ليس فقط لإسقاط هذه التجربة، ولكن أيضا لإعطاء أو إعادة صياغة منظومة سياسية مبنية على الشعبوية والفوضى خارج سياق الخيار الشعبي، بفي علة أن البلاد تمر بأزمة وأن البلاد في حالة حرجة وأن هناك تهديد إرهابي على الحدود وهو تهديد مستمر وقائم، وأن لا يصلح لتونس أن تكون في يد أطراف سياسية ربما لا يزالون في بداية مشوارهم السياسي يتصارعون على كراسي هنا أو هناك. تحت علة هذه الشعارات تدخلت بعض الأطراف لإسقاط هذا المشروع والإتيان بمشروع للأسف الشديد لن يكون مشروعا وطنيا حقيقيا. يعني كنا نتمنى لكل من يلعب في الساحة السياسية الآن في تونس أن يكون الـ يعني المقياس الوطني عنده أعلى من مقياس ارتباطه بالخارج، لأن ما يحصل الآن حتى في عملية مهاجمة الرئيس والتصويت على الرئيس ومحاولة عزل الرئيس، هذا الرجل ربما هو ليس له تجربة سياسية سابقة، ولكن الكل متفق على أنه رجل نظيف، على أنه رجل أتى من رحم المنظومة الشعبية، أن الشعب عندما انتخبه لأنه رجل نزيه ولأنه رجل نظيف ولأنه رجل ينتمي إلى نخبة أكاديمية واعية كانت له مواقف في السابق تسجل له، وبالتالي حتى عندما أعلن على مواجهة التطبيع وضرورة تجريم التطبيع واعتبر أن كل مطبع هو خاين للوطن يستوجب تطبيق أقصى العقوبات عليه، طبعا هذه الجملة في حد ذاتها وضعته في خانة جعلته مستهدف بشكل مباشر. الآن من يستهدفونه من جهة حركة النهضة والأطراف المرتبطة بها من حلفاء داخل الكتلة البرلمانية يصوبون على الرئيس لأنهم يعتبرون أنه بدأ يشكل خطر على مصالحهم السياسية وخاصة على دورهم في التلاعب أو في لعب على منظومة البرلمان وفي نفس الوقت الحكومة. يعني هناك هذه الحالة التي حاولوا قدر الإمكان السيطرة عليها بين رئيس حكومة استطاع حركة النهضة أن تحتويه من جهة وبين برلمان اللي هو سلطة التشريع التي تمنح لهم كل الصلاحيات للتشريع. أمام صلاحيات محدودة
أحسنتم.
لرئيس الجمهورية بالرغم بكل ما يتمتع به من احترام ومن تقدير من طرف الشعب التونسي إلى حد الآن.
أشكر لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا كل هذا الشرح الوافي والكافي حول وضع التونسي. من لبنان كنت معنا دكتورة، حياكم الله، شكرا لكم.
تحية لكم.
الله يبارك فيك.
وتحية لكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله. إذن تحية موصولة لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها، تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها، وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق، نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق، كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول،
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى، ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى، فأنا تهتدي والليل أعمى، وكيف الرشد إما الخطو ضلى،
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه الجولة التي نلتقي من خلالها معكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة وجديد إصداراتها. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا عامرة بكل ما هو مفيد وممتع، ندعوكم لمتابعتنا. أيها الأحبة، يعد كتاب فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة للكاتب والباحث الإيراني المعاصر مهدي مهريزي من أهم ما صدر لرصد الحركة الفكرية في إيران، ورغم أهميته إلا أنه لم ينل ما يستحقه من قراءة واهتمام، حيث يدرك المتابع للمشهد الإيراني أهمية استيعاب طبيعة ما يتحرك خلاله من اتجاهات ومستويات ونماذج فكرية لابد من أخذها في الحسبان في أي قراءة للحالة الإسلامية في بعديها الفكري والثقافي. وفي ميادين أصول الفقه والفقه والفقه السياسي وعلم الكلام والعديد مما يرتبط بذلك من مقولات. وفي هذا السياق يقول مؤلف الكتاب في مقدمته الطويلة على كتابه حول فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة عند أهل البيت عليهم السلام: ليس بوسعنا رصد كافة الاتجاهات والتحولات الكلامية والفقهية والمعرفية والفكرية في إيران في السنوات العشرين المنصرمة، لأن وتيرة التغيير الاجتماعي والثقافي تسارعت في هذه الحقبة بنحو أفرز العديد من الظواهر والآراء والاتجاهات الفكرية المتنوعة، تبعا لمن بثق في فضاء تجربة تطبيق الشريعة ومحاولة أسلمة مؤسسات الدولة والمجتمع. ويبدو أن عقد التسعينات من 1989 1999 كان الأشد كثافة في حجم التغيرات وعمقها، وذلك في ضوء ما عايشه فيها من قراءات من منظور مختلف لعلم الكلام وفلسفة الدين ومناهج الاجتهاد والفقه السياسي وغيرها. مستمعينا الكرام، من ملامح التحول الذي أشار إليه المؤلف في كتابه فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة في مذهب أهل البيت عليهم السلام الدعوة التي طرحها عدد من الباحثين لتدشين حقل علمي أطلقوا عليه فلسفة الفقه، والذي يراد له أن يرفد الممارسة الفقهية بما يؤهله لأداء أفضل. لكن الملاحظة باعتراف أصحاب الدعوة أنفسهم أن مفهوم فلسفة الفقه ما يزال محفوفاً بالغموض من نواح عدة، وذلك خاضع لجملة أسباب أهمها جدة هذا المفهوم وحداثته، فضلاً عن تساؤلات عديدة تطرح حول مبرر فصل هذا المبحث عن علم أصول الفقه وغير ذلك. ومع هذا، فإن الجهود التي بذلت حاولت إيضاح الإطار العام للفلسفة الفقه وما يوفر أرضية تنطلق عنها بحوث تصبغ على هذا الحقل تماسكاً أكثر. ويتضمن الكتاب فصلاً بالغ الأهمية حول المرجعيات والمصادر التي تخضع لها عملية الاستنباط الفقهي، أي مرجعيات الفتوى. وفي مقال للشيخ الشهيد مرتضى مطهري بعنوان تأثير منظور الفقيه في الفتوى، يتجلى البعد الأكثر تنويرية في هذا الرجل، وهو يمثل سمة معروفة فيه، غير أنها نادرا ما تجلت بهذا المستوى. ونحن نلاحظ أن الشهيد مطهر لا يخرج عن دائرة الصياغات والأدوات التقليدية في البحث، غير أنه يوظف ذلك في تحليل عملية الاستنباط بطريقة جريئة، فيتولى التدليل على بشرية الرأي الفقهي ويمارس أنسنته وإرجاعه إلى مبادئه أو مرجعياته البشرية. وإن ما يطرحه مطهر يذكرنا بموضوع العنصر الذاتي في الاستنباط الذي يتناوله الشهيد الصادر في كتاب اقتصادنا، والنتائج التي انتهى إليها عبد الكريم سروش في نظرية القبض والبسط، إلى غير ذلك من معطيات فلسفة العلم الحديث البالغة الأهمية. وفي السياق ذاته نجد محمد مجتهد شبستري يتوغل في موضوع المرجعيات ليمارس تحليل الفتوى، ويحاول مقاربة جانب من مرجعياتها والمبادئ التي تقوم عليها منطقيا، ويعالج بضعة أمثلة كالقول بأبدية الأحكام التي تمثل نتيجة لعدد من المقولات في الفلسفة وعلم الكلام وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، مضيفاً أن الفقيه لا يستنبط الأحكام مستعيناً بعلم الأصول فقط، وإنما تتدخل إيديولوجيا الفقيه ورؤيته لقضايا الإنسان والمجتمع والحق والعدالة والسياسة والاقتصاد والصناعة والعلوم والحضارة والقيم والأخلاق في صياغة آرائه واستنباطاته الفقهية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، فكونوا معنا وتابعونا. المستمعين، إن عملية الاجتهاد والإفتاء تتحرك بتوجيه لازم من كل هذه المقدمات، وتسير في طريق معين لتتمخض عن نتائج خاصة، كما يستوعب البحث الذي قدمه شبستري جوانب تطبيقية كالموقف الفقهي حيال النظام الدستوري ومفهوم الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى أبحاث أخرى تمس صلب الموضوع من قبيل قبليات الفقيه وتغير موضوعات الأحكام ووظيفة الفقه، وهل هي تأسيس نظم أم إجابة عن أسئلة، وقضايا الحكومة والمجتمع ونتائج الانفتاح على العلوم العصرية في الممارسة الفقهية. وثمة فصلان آخران في الكتاب يقعان في سياق واحد، الأول هو المصلحة والآخر مقاصد الشريعة، إذ يحاول كلا البحثين أن يكتشف مدى إمكانية توظيف المصلحة بشتى مستوياتها في الاجتهاد الفقهي. وفي هذا المجال تطالعنا دراسة مهدي مهريزي مقاصد الشريعة في مدرسة أهل البيت، التي تسعى إلى تحديد ما يتاح لهذا المنهج من فرصة للتوظيف في المذهب الشيعي والتجارب الشيعية السابقة في مجال المصلحة والمقاصد، إذ من الواضح أن الموضوع قد تبلور في مدارس الفقه السني وخاصة المذهب المالكي، كما أن هنالك حساسية متزايدة حيال ذلك في المدرسة الإمامية، لأنه يتضمن عنصر المصلحة المستخدمة في اتجاه الرأي والقياس. إن دراسة مهدي مهريزي فريدة في بابها، وهي على الأقل من المحاولات النادرة التي طرحت في العقد الأخير لتناول الموضوع إيجابيا من وجهة نظر شيعية، بعد أن راح الفقه الشيعي مؤخرا يستخدم مفاهيم فلسفة الفقه والمقاصد ونحوها، ورحنا نشاهد مبادرات نقد جذري للمنهج الفقهي السائد ساهم فيها فقهاء بارزون، وهي جهود تتباين بشدة مع المحاولات الخجلة المتواضعة التي ظلت تكرر نفسها حتى اليوم. مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف وخزانات المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة، وبرجاء أن نلتقيكم بين رحاب كتاب آخر. نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي كل أهلي مشفيق صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا قبلوا لي ويح نفسي أي وجه قبلوا وادعوا لي دون رجوى فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي يا
قبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو يا من أسرعوا